حرف الثاء من حروف الشفاء تضغم في خمسة هي الأوائل من حروف الدال. الأول من حروف الدال كانت التاء، فالثاء تضغم في التاء كقوله تعالى وامضوا حيث تؤمرون، وكقوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضغم الثاء في السين كقوله تعالى ووارث سليمان داوودا. تضغم الثاء في الذال كذلك كقوله تعالى والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وتضغم الثاء في الشين كقوله تعالى حيشيتم رغدا. وتضغم الثاء في الضاد كقوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ويقول الشارح ليس غيره في القرآن، يعني لا يوجد في القرآن ثاء جاءت بعدها الضاد إلا هذا المكان. فهذه حروف الثاء. وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. حرف الذال من حروف الشفاء تضغم في الصاد والسين. أما إضغامها في الصاد في قوله تعالى وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأما إضغامه في السين ففي موضعي سورة الكهف، وهو قوله تعالى واتخذ سبيله في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، واتخذ سبيله في البحر عجبا. وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلا. في اللام راء أدخل وأدغم في اللام راء، وهي اللام أدخلت في الراء كذلك مثل القاف والكاف. اللام تضغم في الراء والراء تضغم في اللام فينعكس الأمر بينهما. ولكن قال هناك مانع، قال وأظهر أظهر اللام والراء إذا انفتح بعد المسكن منزلا. إذا انفتح اللام والراء بعد المسكن بعد الحرف المسكن منزلا من حيث المنزلة والترتيب، إن وقع بعد حرف ساكن فلا إضغام لأحدهما في الثاني سوى قال، إلا كلمة قال استثنيت قال فقط من هذه القاعدة. فاللام تضغم في الراء كقوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم، وكقوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. وتضغم اللام كذلك في الراء، تضغم اللام في الراء كمثل ريح، وتضغم الراء في اللام كقوله تعالى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هذا في المضغمات المستوفية للشروط. لكن إذا انفتحت اللام أو الراء بعد ساكن فلا إضغام كقوله تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. رسول ربهم لا إضغام فيه لأحد. لماذا؟ لأن اللام انفتحت بعد ساكن، والراء كذلك إذا انفتحت بعد ساكن لا إضغام. إن الأبرار لفي نعيم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إليك الذكرى لتبين لا إضغام لأحد في ذلك، لأن اللام والراء إذا انفتحا بعد ساكن لا إضغام لأحد فيه إلا كلمة قال. قال تفتحت اللام بعد ساكن ولكن يضغم في الراء بعدها في كل القرآن. قال ربي وقال رجل مؤمن من آل فرعون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم. ولا ينعكس الأمر، يعني لو انفتحت اللام بعد ساكن وجاء بعدها الراء فلا إضغام كقوله تعالى فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لا تضغم. لكن في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هنا نضغم. والعلة واضحة إن شاء الله، لأن فيقول هناك مضمومة مرفوعة اللام فلذلك تضغم. ثم قال ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. النون تضغم فيهما في اللام والراء النون من حروف شفاء مضغمة في حرفين في اللام والراء، ولكن بشرط، بشرط وقوعها بعد حركة على إثر تحريك. وهنا تأملوا، النون يشترط وقوعها بعد حركة دون النظر إلى حركتها هي، يعني ما سبق لك في الدال واللام والراء كان الاشتراط أن تكون، كان المانع أن يكون كل حرف مفتوحا بعد ساكن، لكن النون هنا على إطلاقها بأي حركة تحركت إن وقعت بعد ساكن لا إدغام فيها، فإن وقعت بعد متحرك فتدغم في اللام والراء، تدغم في اللام والراء، كقوله تعالى وإذ تأذر ربك وإذ قال وإذ قلتم يا موسى يا موسى لن نؤمن لك، نعم قل لو أنتم تملكون خزائر رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق من بعد ما تبين لهم، كل ذلك نون وقعت بعد حركة، فإن وقعت النون بعد ساكن فلا إدغام، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وكقوله تعالى بإذن ربهم أن يكون له الملك علينا، وما شابه ذلك، إلا كلمة نحن، سوى نحن مسجلة مطلقا، فنحن مستثناة من القاعدة السابقة، وهي أن نحن وإن وقعت بعد ساكن فهي تضغم، وما نحن لك بمؤمنين ونحن له مسلمون. ثم قال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، عبر هنا الميم من حروف الشفاء بالسكون قبل الباء لانعدام الإدغام حقيقة، هي من مضغمات السوسي، الميم إذا وقعت بعد حركة تضغم في الباء بعدها، يعني ميم إذا وقعت بعدها الباء تضغم عند أبي عمرو من رواية السوسي عنه، بشرط أن تقع بعد حركة، فلو وقعت بعد ساكن فلا إدغام، كقوله تعالى آدم بالحق تضغم، والله أعلم، أليس الله بأعلم بالشاكرين، الذي علم بالقلم، إن الله قد حكم بين العباد، كل ذلك يضغم. الشرط هنا وقوعها، أيوة، لذلك قال هنا تسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك، يعني الإدغام الحقيقي هنا منتف، فتبقى مثل إدغام الشفوي، ميم ساكنة وقعت بعدها الباء، أعلم بالشاكرين، حكم بين العباد مع الغنة، لذلك قال وتسكن عنه الميم عن أبي عمرو الميم من قبل بائها، هي كانت متحركة ولكن لأجل الإدغام تسكن، فتخفى تنزلا، فتخفى تنزلا من حيث تنزلها، لأن الميم إذا سكنت بعد الباء صارت مخفاة مع الغنة، ولكن الشرط على إثر تحريك. فقوله تعالى ووصى إبراهيم بنيه لا إدغام لأحد، لأن الميم لم تقع بعدها حركة، نعم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لا تضغم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض لا تضغم، آخر حرف من حروف الشفاء هو حرف الباء، فالباء أين يضغم؟ قال وفي من يشاء باء يعذب حيثما أتى مضغم، فادري الأصول لتأصلا، ادري الأصول، فادري الأصول، تعلمها، تعلم الأصول في القراءات لتأصل في هذا الفن، لتكون أصلا في هذا الفن. باء يعذب مضغمة في ميم من يشاء، الباء ليس على إطلاقها، الباء لا تضغم إلا في الميم في كلمة مخصوصة، يعذب جاءت بعده من يشاء، أينما وردت في كتاب الله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يقول الشارح وهو في خمسة مواضع سوى التي في سورة البقرة، التي في سورة البقرة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا تدخل في بابنا هذا، بل هي من باب الإدغام الصغير لأنها مجزومة عند أبي عمرو أصلا، ولكنها في خمسة مواضع ما عدا ذلك، منها سورة ما في سورة المائدة، فقوله تعالى: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، وفي سورة الفتح وما إلى ذلك. فيعذب باؤها تضغم في ميم من يشاء. إلى هنا انتهى من بيان التفصيل لحروف شفاء. فالمضغمات عند أبي عمرو حروف الشفاء 16، وما أتاك بعد ذلك كان المضغمات فيهن. ثم ذكر قواعد متعلقة بالباب كالكل، فقال: ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقلا. وإن شئت وأنت تقرأ الكتاب تميل إمالة كالأبرار والنار أثقلا، لا مانع من ذلك. ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض، لا يمنع الإضغام لكونه عارض إمالة كالأبرار والنار. سيأتينا في باب الإمالة إن شاء الله أن الراء المكسورة المتطرفة، الراء المتطرفة المكسورة الواقعة بعد ألف تمال ألفها عند أبي عمرو، وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتبتلى هناك قال هناك. فالراء تمال بشرط انكسارها. طيب، نحن عندما نضغم الراء في اللام أو الراء في الراء فهل يمتنع الإمالة؟ هل يمنع الإضغام هذه الإمالة؟ وتوفنا مع الأبرير ربنا، كلا إن كتاب الأبرير لفعلي. في هذا البيت كأنه جواب لمن سأل: أيها الشيخ، ذكرت لنا في باب الإمالة أن شرط الإمالة الكسر والإضغام يعدم الكسر، فهل يمتنع الإمالة أو يمتنع الإضغام؟ لا، الإضغام موجود والإمالة باقية. لماذا؟ لأن السكون الذي عرض لأجل الإضغام عارض فلا يلتفت إليه ويضغم. خلاصة الكلام أن الإمالة ليست ممنوعة، وسيذكر هذا كذلك في باب الإمالة، أن السكون كذلك لأجل الوقف لا يمنع الإمالة. لذلك قال الشارح هنا: وقد ذكر في باب الإمالة أن عروض الوقف لا يمنع الإمالة، فالإضغام معه، وكان يغنيه عن البيتين هنا وثم أن يقول: ولا يمنع الإضغام والوقف ساكنا إمالة ما للكسر في الوصل ميلا. كان يكفيه هذا، وكأنه يقول هذا البيت أصله أن يذكر هناك، ولكن ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تقريبا للفهم، لأنك أنت الآن في باب الإضغام. خلاصة الكلام: الإمالة موجودة فيما أضغم أو فيما ذهب الإضغام بكسرها. ثم قال: وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. وإضغام حرف صح وإضغام حرف قبله صح ساكن عسير. أشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا، ذكرها هنا فرعا من الفروع المتعلقة بباب الإضغام. الإضغام يستلزم السكون، يعني عندما نضغم حرفا في حرف فنسكن المضغم أولا ثم ندخله في الثاني وندغمه، فهنا أشبه بالساكن للوقف، كما أن الحرف الذي نقف عليه الحرف المتحرك الموقوف عليه كان فيه الروم والإشمام، كذلك الروم والإشمام في كل ما تضغمه جوازا وليس وجوبا، كما أنك في إياك نعبد وإياك نستعين وأنت واقف جاز لك فيه مع السكون المحض الروم والإشمام، كذلك في كل ما سبق لك الإضغام يجوز لك الروم والإشمام، إلا في صور أربعة: في غير باء وميمها مع الباء أو ميم، الباء مع الباء أو الباء مع الميم، أو الميم مع الباء والميم مع الميم، يعني ميم مع مثلها وباء مع مثلها وكل واحدة مع أختها. هذه الصور الأربعة يمتنع فيها الروم والإشمام. لماذا؟ لأن الروم والإشمام إشارة بالشفتين، والشفتان هنا مشغولتان بالحرف نفسه، لأن الباء والميم مع الواو مخرجهم الشفتان، فالمخرج هنا مشغول، مكان بيان الروم والإشمام انشغل بالحرف نفسه، فقوله تعالى نصيب برحمتنا ليس فيه إلا إدغام المحض، لا ترم ولا تشم. يعذب من يشاء كذلك، يعلم ما الميم مع الميم لا إشمام ولا روم، أعلم بما لا إشمام ولا روم. ما عدا ذلك فيما سبق كله فيه الروم والإشمام. ولكن سيأتيك أو علم قد علمت في باب التجويد أن الروم والإشمام مدخلهما في المكسور والمضموم ولا يدخلان في المفتوح، ولم يره في النصب والفتح قارئ. وعند إمام النحو في الكل أعملا سيذكر لنا هناك في باب الوقف على أواخر الكلم. نعم، فهذا مخصص فيما يدخله الروم والإشمام في الوقف العارض للسكون، فيجوز لك الروم ويجوز لك الإشمام. مثال ما قد سبق يعني من الكلمات التي يعني فيها الروم والإشمام، نأتي بمثال مثلا تقرأ فيه بالروم والإشمام الكلمات التي كن. الملائكة صفا مثلا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، هذا إدغام محض، يجوز لك هنا الروم. الروم أن تأتي ببعض الحركة في التاء، يعني تخطف الحركة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والملائكة صفا، والملائكة صفا، يعني لا تأتي بضمة كاملة وإنما تأتي ببعضها. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، والذاريات ذروة، إدغام محض، والذاريات ذروة، والذاريات ذروة. هكذا يكون النطق ببعض الحركة للروم. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، بالساعة سعيرا، يعني خطف للحركة، هذا الروم. والإشمام الإشارة بالشفتين، إدغام محض ولكن تشير بشفتيك. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، هكذا يكون النظر، والملائكة الطيبين، إشارة عند المدغم فيه. فالروم والإشمام كما قد سبق الكلام يعني جوازا، وذهب كثير من العلماء إلى عدم الاعتداد بالروم والإشمام خاصة في باب الإدغام، لأن فيه يعني هو الروم والإشمام المقصود به التسهيل وفيهما تكلف شديد، فلذلك كما أشاروا في باب الوقف أنه لا يأخذ به إلا الحذاق والعلماء في أثناء بيان الأوجه الجائزة. وإلا الآن رأيتم الناس كلهم يأخذون بالسكون ولا دخل لهم لا بروم ولا إشمام، والأمر هنا كما هناك. ثم قال رحمه الله آخر قاعدة ذكرها: وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، وبالإخفاء طبق مفصلا، خذ العفو وامر ثم من بعد ظلمه، وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. الحرف المدغم عندنا في هذا الباب مدغم ومدغم فيه. الحرف المدغم وهو الأول، إما أن يكون الحرف المدغم هو متحرك، فإما أن يكون بعد حركة أو بعد حرف ساكن، لا يخلو أن يقع بعد ساكن أو بعد حركة. فإن وقع الحرف بعد متحرك فلا كلام، والأمر كما قد سبق، مثل يعذب من يشاء وما شابه ذلك. فإن كان الحرف الواقع قبل المدغم، إن كان قبل المدغم حرف ساكن فلا يخلو أن يكون حرفا صحيحا أو حرف علة. حرف العلة هنا الإشارة إلى الحروف المد، حروف المد واللين، حروف المد الثلاث مع حرفي اللين، هذه هي حروف العلة في بابنا هذا. فإن وقع الحرف بعد حرف علة أيضا الإدغام فيه سائغ ولا كلام فيه. لكن إذا وقع الحرف المدغم بعد حرف ساكن صحيح فهنا الإدغام صعب. لماذا؟ لأنه يستلزم التقاء ساكنين على غير حدهما، لأنك في حال الإدغام تسكن الحرف المدغم وكان قبله ساكن، فعسير جدا صعب. فكيف المخرج؟ المخرج أن تأتي بالإخفاء، الإخفاء هنا المقصود اللون. ثم ضرب المثل: خذ العفو وأمر. هنا الواو مع الواو أسبقت الواو الأولى بحرف صحيح ساكن وهو الفاء، فندغم الواو مع الواو. لما نريد إدغام الواو لابد من إسكانها، وكان قبله سكون، فعسير خذ العفو وأمر. فالمخرج هنا أن تأتي بروم ولو كانت مفتوحة. في هذا الباب لا فرق بين المفتوح والمكسور والمضموم، فتقول كالآتي: خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر. الحركة الكاملة: خذ العفو وأمر بالعرف، هذا إذا لم تضغم، ولكن الإضغام الذي فيه الروم: خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر بالعرف. تأتي ببعضه: من بعد ظلمه، فمن تاب من بعد ظلمه. هنا الدال هو المدغم، قبله ساكن صحيح وتسكنه مع الإضغام فيه شدة، من بعد ظلمه، فتأتي ببعض الحركة وتخفي هذه الحركة فتقرأ كالآتي: فمن تاب من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، من بعد ظلمه، حركة مختطفة. كذلك قوله تعالى: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، في المهد صبيا، الإدغام المحض في المهد صبيا، وهنا تأتي ببعض الحركة في المهد صبيا، لهم فيها دار الخلد جزاء، إدغام المحض، لهم فيها دار الخلد جزاء، دار الخلد جزاء، يعني تأتي ببعض الحركة. كذلك العلم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك، هذا إدغام محض، ولكن تأتي هنا بالروم، وهنا الروم سائغ لأنه خطف الحركة. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك، من العلم ما لك، من العلم ما لك، هكذا من العلم ما لك، تخطف الحركة. هذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله، وكأنه يؤيد هذا المذهب، ولكن حقق المحققون وبينوا أن في هذا النوع وجهان، أن في هذا النوع وجهين سائغين صحيحين مقرؤين بهما: الإدغام المحض ألا تلتفت إلى ما ذكره، نعم أدغم ولو كان في غير حده، كما نحن عند الوقف نقف والعصر، إن الإنسان لفي خسر، كل هذا عند أهل النحو يعني ليس سائغا عندهم، الجمع بين الساكنين على غير حدهما، ولكن عند القرآن قد ورد بذلك. نعم فتدغم: خذ العفو وامر، من بعد ظلمه، وفي المه صبية، مقعص صدق، خل جزاء، وما شابه ذلك. والوجه الثاني أن تأخذ ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: وإدغام حرف قبله صحح ساكن، صح حرف ساكن، هذا الإدغام عسير، وبالإخفاء طبق مفصلا، بإتيانك بالإخفاء بالروم طبق القارئ مفصلا، إشارة إلى أنه أصاب الصواب وأتى يعني بالصواب، كانوا يطلقون على من أتى بالصواب أنه طبق المفصلة عند قطع الأعضاء ونحو ذلك، إذا طبق المفصلة أصاب المفصلة أتى بالصحيح. هذا ما ذهب إليه الإمام الشاطبي رحمه الله، وقد أشرنا إلى أن فيه وجهين صحيحين. هناك بعض المتعلقات في بابنا هذا من التنبيهات نذكرها غدا إن شاء الله، والله ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله عليه وسلم.